الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع القرآن، والذي أسأل الله تعالى فيه التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم على الدوام العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل فيما نأتي ونذر. موضوعنا لهذه الحلقة هو ما يتعلق بقضية الذكر، فالله تعالى أكثر في كتابه جل وعلا من الحث على الذكر وامتداح الذاكرين. قال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فربنا جل وعلا بين أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أهل ذكر لله جل وعلا، يدعونه رغبا ورهبا، وكان لربهم مطيعين متبعين صالحين عابدين. كذلك ذكر جل وعلا من صفات أوليائه المؤمنين بأنهم من أهل ذكر الله جل وعلا. وذكر الله سبحانه وتعالى هو منشور الولاية، الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل. الذكر بالنسبة للسان كالبصر أو كالضياء للبصر، ولذلك اللسان الذي لا يذكر الله كالأعمى الذي لا يبصر. الذكر فيه طهارة للصدور ونقاء للقلوب، الذكر فيه حرق للسيئات ومحو للخطيئات ورفعة للدرجات بإذن رب الأرض والسماوات. ذكر الله سبحانه وتعالى هو السلاح الذي يصرع به الإنسان الشيطان، كما أن الشيطان يصرع الغافلين عن ذكر الله جل وعلا. أما الذاكر لربه جل وعلا فهو يصرع الشيطان بهذا الذكر، ولذلك لا يستطيع الشيطان أن يقرب أهل ذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر يستدفع به الإنسان الآفات والمصائب بإذنه سبحانه وتعالى، ولذلك بالذكر تكشف الكروبات. حتى إن المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لعلمهم بأن الله تعالى على كل شيء قدير. ولذلك أهل العلم يذكرون مسألة الدعاء أنه من مقتضى الربوبية، فالكافر إذا دعا ربه جل وعلا قد يستجيب الله له، لأن الدعاء من مقتضى توحيد الربوبية. ولا شك أن المؤمن الموحد الذي يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، والذي حقق توحيد العبادة حق التحقيق، لا شك أنه من أقرب الناس إلى الله جل وعلا. والذاكرون الله سبحانه وتعالى هم أقرب الناس إلى الله سبحانه عز، ولذلك ربنا جل وعلا يذكرهم في ملئه سبحانه وتعالى. أي فضل هذا؟ الآن الواحد منا لو قيل له بأن الوجيه الفلاني ذكرك في المجلس وأثنى عليك، لا شك أنك ستنتشي فرحا، ولربما لم تنم تلك الليلة بسبب هذا الخبر السعيد، وهذا شيء طبيعي. لكن بالنسبة لمن يذكر الله جل وعلا، يذكره الله رب العالمين، إله الناس، ملك الناس، رب الناس جل وعلا وتقدس، يذكره في ملائه، يذكره في ملائكته، يسميك باسمك وباسم أبيك، يقول: ذكرني عبدي فلان في نفسه فذكرته في نفسي، ذكرني عبدي فلان في ملأ، فيذكرهم الله جل وعلا في ملأ خير منهم، في ملأ خير منهم. لذلك ينبغي للعبد أن يهتم بذكر الله جل وعلا. وأهل الإيمان الخلص وأهل التوحيد دائما تجد ألسنتهم رطبة بذكر الله، والألسن مغاريف القلوب، فلما كان القلب مشبعا بتوحيد الله وبالإيمان به جل وعلا وتقدس، لما كان هذا الصدر مليء بمحبة الله سبحانه وتعالى، دائما تجد اللسان يذكر الله جل وعلا. والقاعدة أن كل من أحب شيئا أكثر من ذكره، ولذلك العشاق هؤلاء يكثرون من ذكر محبوبهم. العاشق يذكر محبوبته دائما، لماذا؟ لأن قلبه قد تعلق بمحبوبه. لكن أهل الإيمان وأهل التوحيد الخلص هؤلاء يكثرون من محبة الله، يكثرون من ذكر الله، لأنهم يحبون الله جل وعلا، فقلوبهم معلقة بالله جل وعلا، قلوبهم تسرح هناك في الملكوت الأعلى محبة لله جل وعلا وتقربا إليه. ولذلك يتميز أهل الإيمان عن غيرهم بكثرة ذكر الله، حتى إن الواحد منهم حينما يرى في المجلس يقال انظر إليه يحرك شفتيه، هل هو مجنون؟ يعتقد بعض قساة القلوب وهؤلاء الذين احتوشهم الشيطان أن هؤلاء مجانين من كثرة ذكرهم بالله جل وعلا. إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. الله أكبر. لذلك تجد أهل الإيمان دائما ممن يذكر الله على الدوام، يذكرون الله قائمين وقاعدين وعلى جنب، يذكرون الله في حال الصحة في حال المرض، يذكرون الله في حال الظعن وفي حال الإقامة، يذكرون الله في حال السلم وفي حال الحرب، يذكرون الله في حال الرضا وفي حال الغضب، يذكرون الله في جميع أحوالهم. إذا انفرد بنفسه ذكر الله، إذا كان مع الجماعة ذكر الله، ليس كحال من يذكر الله إذا رأى الناس ثم إذا خلى بنفسه نسي ذكر الله جل وعلا أبدا. ولذلك كان بعض السلف يفرش له الفراش فينام عليه فيتقلى كما تتقلى الحبة في المقلى، فيقوم واقفا لله جل وعلا صافا قدميه لله سبحانه وتعالى، فيقال له في ذلك فيقول محبة لله. أو بعضهم يقول يعني طير ذكر الموت النوم عن عيني قمنا لله. ولذلك ما سهر ساهر مصليا تاليا داعيا إلا من محبة الله جل وعلا، ولا يعني صام صائم ولا أنفق منفق إلا لمحبة الله جل وعلا. كذلك ما ذكر الله جل وعلا ذاكر إلا وهو يحب الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الذكر هم السابقون، أهل الذكر هم السابقون. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال سبق المفردون، قال هذا جمدان، يعني في حديث صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا يدلنا على أن أهل الذكر هم أهل السبق، أهل المقدمة دائما، لا يكونون في ذيل الناس، لا، وإنما هم يزاحمون النجوم في عليائها خلال العبادات والطاعات وذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك أهل ذكر الله جل وعلا هم من أكثر الناس ذكرا عند الله جل وعلا، فالله يذكرهم سبحانه وتعالى والملائكة تذكرهم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الله جل وعلا يقول إذا ذكرني جل وعلا وتقدس، يقول إذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. فالعبد كلما تحركت شفتاه بذكر الله جل وعلا كلما كان ذلك يعني له السابق وأيضا له الذكر الحسن في الملكوت الأعلى. فهنيئا لمن يذكره الله جل وعلا على الدوام والاستمرار، هنيئا لمن سبق وكان من أهل ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذكر الله من أفضل الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن من إعطاء الذهب والفضة، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. فهذا الذكر من أجل وأفضل الأعمال، لا شك أنه نال هذه الرتبة لأنه مظهر من مظاهر الإيمان. فالإنسان حتى في شغله في عمله تجد يذكر الله جل وعلا، لما اشتمل قلبه على محبة الله سبحانه وتعالى والتودد إليه والتقرب منه جل وعلا. ويكفي في الحقيقة يعني في شرف الذكر أن الله تعالى يباهي ملائكته بأهله كما ذكرت قبل قليل في الحديث الصحيح، وأن الله تعالى يذكر العبد في الملكوت الأعلى سبحانه وتعالى. ولقد كان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يستجمع شرائع الإسلام أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فلقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الرجل الذي جاء فكثرت عليه شرائع الإسلام، شرائع الإسلام كثرت عليه، وأراد شيئا يتمسك به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني تمسك بهذه الوصية وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما في ليلة الإسراء وراء إبراهيم عليه السلام، قال له إبراهيم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. هذه وصية إبراهيم عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أخبر أمتك، يعني صف لهم الجنة، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها، هذا الغرس الذي يحصله العبد يوم القيامة، هو ذكر الله جل وعلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه هي الجنة. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يستكثر من نصيبه في الجنة ومن ملكه في الجنة أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، وكلما أكثر الله جل وعلا أكبر، يعطي عطاء عظيما جل وعلا، فهو سبحانه الذي يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار، ويده سحاء الليل والنهار، ولو أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض لم ينقص ذلك من ملك الله شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بالنسبة للذكر، حينما ننظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأنه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يذكر الله جل وعلا، فلا يفتر لسانه عن ذكر الله في خلوته وفي جلوته، في سفره، في إقامته، في حال صحته، في حال مرضه. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة، وهو المتبع عليه الصلاة والسلام، فعلى المسلم أن ينظر في أحواله عليه الصلاة والسلام. كان كثيرا ما يذكر الله، إذا كان في المجلس يستغفر الله كثيرا، إذا كان في بيته يستغفر ويسبح، حتى إنه كان يعني يأتي بجوامع الذكر، بجوامع الدعاء، فكان مما يقوله: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله زينة عرشه. هذا ذكر، هو من جوامع الدعاء، من جوامع الذكر، فيكون للعبد عدد ما ينضوي تحت هذه الكلمات من الأعداد التي ذكر في يعني في الحديث: سبحان الله عدد خلق، كأنك سبحت الله تعالى عدد خلق الله جل وعلا، والله تعالى له خلق عظيم. سبحان الله رضا نفسه، لا منتهى لرضا نفسه جل وعلا. سبحان الله زينة عرشه، زينة عرشه، قل الله جل وعلا عن الكرسي، وليس العرش الكرسي، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. سبحان الله مداد كلماته، لو أنما في البحر ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، فلو أن الأشجار هذه كلها صنعت منها أقلام، وكان البحر هو الحبر، وكتبت أسماء الله عز وجل، لما يعني استوعب الناس ولما انتهوا ولما وجدوا منتهى لكلمات الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الذكر الخفيف على اللسان ينظر العبد كيف أنه يحصل الأجر العظيم. ولذلك حينما نتأمل في كتاب الله جل وعلا نجد بأن الذكر ورد في القرآن على 10 أوجه، كما ذكر ذلك شمس الدين ابن القيم وغيره من أهل العلم، ما ممن يعتنون بمثل هذا. من ذلك أن الذكر ورد الأمر به مطلقا ومقيدا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الأمر الثاني النهي عن ضده، يعني عن ضد الذكر، وهو الغفلة والنسيان، مثل قول الله عز وجل: ولا تكن من الغافلين. الله جل وعلا أمر بالذكر ونهى عن الغفلة، فينبغي للإنسان أن لا يغفل عن ذكر الله. فإذا غفل العبد عن ذكر الله جل وعلا احتوشه الشيطان، استولى على قلبه، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر تعليق الفلاح باستدامة الذكر وبكثرته، فكلما أكثر العبد من ذكر الله، كلما استدام عليه، كلما استقام عليه، تحقق له الفلاح بإذن الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد ذكرنا فيما سبق بأن لعل في القرآن إذا جاءت من الله جل وعلا فهي على التحقيق، بأن مقصود بأن الفلاح متحقق لكم. الأمر الآخر ورد الذكر في مسألة الذكر الثناء على أهله والإخبار بما أعده الله لهم من الجنة والمغفرة، كقوله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا يعني فيه إشارة إلى أن ذكر الله عز وجل سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وسبب من أسباب مغفرة الله. فأنت حينما تذكر الله يذهب الله جل وعلا عنك الذنوب والخطايا، فتحرق كما تحرق النار الحطب. أيضا من الأوجه التي ورد فيها ذكر الله جل وعلا في القرآن الإخبار عن خسران من لها عن ذكره جل وعلا وغفل عنه. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، نعوذ بالله. لذلك بعض الناس يلهيه المال ويلهيه الولد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا والعياذ بالله متوعد بالخسران. هنا نداء: يا أيها الذين آمنوا. ينبغي لكل مؤمن أن يصغي لهذه الآية: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فكثير من الناس يعني مشغول بماله، مشغول بتنميته، مشغول بالصفقات، وهو بعيد عن ذكر الله. والآية هنا ذكر الله جل وعلا عام، يدخل فيه الصلاة ويدخل فيه الذكر باللسان والذكر بالقلب أيضا. فالمسألة يعني مدلولة للذكر هنا أعم مما يعني يوقف أو ينقدح في الذهن من مقصود حلقتنا، وهو الذكر باللسان، فهو أعم. أيضا من الأوجه التي ورد في القرآن الإشارة إليها من خلال في مسألة الذكر، أن الله سبحانه وتعالى جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، كما جاء في الحديث قبل قليل. لكن هنا آية عظيمة، يقول عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم، فمن ذكر الله تعالى في ملأ ذكره الله جل وعلا في ملأ خير منهم، ومن ذكر الله تعالى في نفسه ذكره الله جل وعلا في نفسه. أيضا الوجه السابع أن الذكر أكبر من كل شيء، أن الذكر أكبر من كل شيء، كما قال عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله أكبر، يعني ذكر الله أعظم من هذا كله. فينبغي للعبد أن يحتبل فرصة العمر، وذلك بكثرة ذكر الله. عليه أن يرطب لسانه دائما بذكر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله أكبر، كم تستغرق هذه؟ ثواني معدود. فانظر إلى عظمها عند الله عز وجل. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثواني تأتي بها، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. الله عز وجل يحب هاتين الكلمتين، وهما ثقيلتان في ميزان العبد، لهما يعني ثقل عظيم في ميزان العبد، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة من أعظم الكلمات التي تشير إلى توحيد الله والإيمان به وإلى إعطاء الله جل وعلا حقه سبحانه وتعالى وتعظيمه وقدره جل وعلا. وما قدر الله حق قدر، فمن قدر الله أن تذكره بما أحب الله جل وعلا. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله مظهر من مظاهر التوحيد والإيمان. أيضا من الأشياء الأوجه التي يعني جاء ذكرها في القرآن أن الله تعالى جعل ذكره خاتمة الأعمال الصالحة، فقد ختم عمل الصيام مثلا بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وختم أيضا به في الحج، قال عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كذلك ختم به الصلاة، قال عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا يدلنا على أن عمل المسلم لا ينقطع وإنما هو متواصل. فكما أن هذه كبريات العبادات وهي الصلاة والحج والصيام، نجد أن الله تعالى أعقبها بالدعوة إلى ذكره جل وعلا، بل الأمر بذكره سبحانه وتعالى، فيذكر العبد ربه جل وعلا بعد هذه الأعمال. وهذا الذكر يشمل حتى الاستغفار، لأن ورد فيه أحاديث أنه أن فيه الاستغفار، بمعنى يستغفر الله جل وعلا بعد هذه الأعمال. الوجه الآخر من الأوجه التي ورد الذكر فيها في كتاب الله جل وعلا الإخبار عن أهل الذكر بأنهم هم أهل الانتفاع بآيات الله جل وعلا، وأنهم أصحاب العقول وأصحاب الألباب، كما قال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن أهل ذكر الله جل وعلا هم أكثر الناس انتفاعا بآيات الله جل وعلا، بل إن الله امتدحهم بأنهم أصحاب العقول، فالله جل وعلا أعطى أناسا عقل لكن سلبه منهم، أعطى أناسا طبعا عقولا فسلبها منهم، أعطى أناسا قلوبا فسلبها منهم، بل إنه جل وعلا حينما يخاطبهم على أنهم لا عقول لهم ولا قلوب لهم ولا آذان لهم، لأنهم لم يستعملوها في مسارها الصحيح. بينما أهل الإيمان أهل ذكر الله جل وعلا فهم يعملون قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وعقولهم في طريقها الصحيح الذي أراده الله جل وعلا، ولذلك امتدحهم الله جل وعلا بقوله إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله يذكرون الله يعني قائمين وقاعدين وعلى جنب. أيضا من الأوجه الواردة في كتاب الله عز وجل بالنسبة لذكره سبحانه وتعالى أن الله تعالى جعل ذكره قرينا جميع الأعمال الصالحة، بل جعل الذكر هو روح الأعمال الصالحة، كما قال عز وجل في الصلاة مثلا قال وأقم الصلاة لذكري. وسبق وأن ذكرنا بأنه قرنه بالصيام وبالحج. إذن ذكر الله جل وعلا هو روح هذه العبادات، روح هذه العبادة. حتى في يعني في أشد الأمور تجد المؤمن يذكر الله جل وعلا، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولعل هنا على التحقيق، المقصود بأن الذكر ورد في القرآن كثيرا. وأيضا لا بد من معرفة بأن الذكر من خلال مجموع النصوص على قسمين، ذكر عام وذكر خاص. الذكر العام هو أن يلهج هذا اللسان دائما بذكر الله سبحانه وتعالى على الدوام والاستمرار، أن يكون ديدا للإنسان، أن يكون حركة لسانه دائما ذكر الله، يذكر الله كثيرا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر استغفر الله وهكذا. هناك ذكر مقيد، هذا الذكر المقيد ينبغي أن يوظف حسب ما وردت به النصوص، مثل الأذكار الواردة بعد الصلوات، هذه أذكار موظفة بعد الصلاة،
بمعنى أن الإنسان لا ليس له أن ينشئ أذكارا معينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فبين لنا أن هذا الذكر هذا محله. كذلك مثلا بعض الأذكار مثلا في الطواف، مثلا في الطواف حول الكعبة هناك ذكر عام وذكر خاص. ما بين الركنين هناك الدعاء وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهناك ذكر عام. فتحديد الأشواط بذكر معين أو بدعاء معين يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يمكن الاطمئنان إليه في أن يقال بأن هذا مشروع. أشياء كثيرة من هذا القبيل ينبغي التنبه لها، وهو أن الانتباه إلى أن الذكر المقيد ينبغي أن يؤتى به في مكانه، وأن لا يخترع الإنسان ذكرا في عبادة معينة، مثل بعض الأدعية التي يصنعها بعض العامة في الوضوء والطهارة. إذا غسل وجهه قال اللهم نور وجهي، إذا غسل يديه قال اللهم ألبسني الحلل. هذا لم يرد فيه شيء لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام، سواء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. إذن ينبغي التنبه لهذا. الأمر الآخر أن أعظم الذكر ما واطأ القلب واللسان، هذا أعظم الذكر، لأن الذكر أحيانا على مراتب، ذكر باللسان وقد واطأ ما في القلب فيستحضر الإنسان وهو يذكر الله جل وعلا، هذا أفضل الذكر. وهناك ذكر باللسان فقط، وهناك ذكر بالقلب هو التفكر والتدبر. أعظم الذكر أن يذكر العبد ربه جل وعلا بلسانه مع مواطأة القلب يستشعر هذا. الأمر الآخر كثرة الثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أعظم من يعني من غير من غيره مما هو دون ذلك، بمعنى أن الإنسان يثني على الله بما هو أهله جل وعلا، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، هو الحي الذي لا يموت جل وعلا، يخبر عن الله، يخبر عن آلائه، هذا أفضل من غيره، هذا من أعظم الذكر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان غالبا ما يستفتح أدعيته بهذا الذكر، يثني على الله جل وعلا بما هو أهله، يعظم الله جل وعلا ويمجد الله جل وعلا ويذكر من أسمائه وصفاته الأمر العظيم، فهذا مما يحبه الله. ولذلك ينبغي للعبد أن يتقرب إلى الله بالثناء عليه، كثرة الثناء كثرة ذكر الله، هذا هو الأفضل والأولى. هذه في الحقيقة بعض الأحكام المتعلقة بذكر الله، والنصوص في القرآن كثيرة تشير إلى هذا، ولعلي أكون قد يعني أتيت على عناوين أستطيع أن أقول عريضة. أسأل الله تعالى أن يبصرني وإياكم بهذا الأمر، ويجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي مناتي ونذر، ويعيننا على أنفسنا، وأن يوفقنا العمل الصالح الذي يرضيه. إن ربي سميع مجيب. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس.